يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من دروس التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعلق عليه معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام. حياكم الله شيخ صالح وبياكم.
حياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وبارك الله في الجميع وهدى وسدد إلى الصالحين من القول والعلم والعمل، إنه سميع مجيب.
استأذنكم شيخ صالح في البداية.
تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإن كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفضل لمن قام به، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله: والجهاد الواجب الكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمان الزكاة والخوارج الرحيم يجب ابتداء ودفعا. معلوم أن الكلام هو عن فرغ الشيخ في الدروس الماضية عن الكلام عن الحدود، والآن كلام عن جهاد الكفار وقتال الممتنعين أيضا كذلك، ومعلوم الكتاب هذا في السياسة الشرعية، والشيخ كتبه طبعا لأحد الولاة حينما طلب منه أن يكتب له منهاجا كيف يتعامل الوالي مع سواء مع الرعية أو مع يعني الكفار وعلاقات المسلمين بغير المسلمين فيما، وكل ذلك مر تفصيله بشكل دقيق كما هي عادة الشيخ رحمه الله سواء في فقهه أو في حسن صناعته في التأليف. وهذا حديث كما قلنا عن الجهاد الكفار وجهاد الممتنعين أيضا من المسلمين كذلك أيضا. إذن عندنا صنفان: الكفار وهؤلاء القتال معهم جهاد أو يسمى جهادا، وحتى أيضا الممتنعين من المسلمين حينما يقومون بتصرف فيه نوع من الخروج على الإمام، أو فيه نوع من الإخفاء لشعائر الإسلام أو بعض شعائر الإسلام، أو إنكار لبعض شعائر الإسلام أو نحو ذلك. هذا هؤلاء هم الأصل فيهم أنهم مسلمون ولكنهم ممتنعون، ولهذا قال الشيخ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين، يعني من المسلمين الممتنعين الممتنعون من المسلمين عن بعض الشرائع، كما منع الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فالأصل فيه أنهم مسلمون لأنهم إنما منعوا الزكاة فقاتلهم رضي الله عنه. وكما قال العلماء أيضا حتى في أن لو أن يعني أهل بلد تركوا الأذان مثلا على الرغم من الأذان، إما أن نقول أنه فرض كفاية أو أنه سنة على الحالين، ومعلوم أنه ليس فرض عين، ومع هذا إذا ترك فإنهم يقاتلون، فإذا هذا هو يقاتلون على يعني النيل من الدين سواء بإخفاء شعائره أو كل ما يؤدي إلى يعني الإهانة أو الاستهانة بالشعائر. فقال والممتنعين من بعض الشرائع كما من الزكاة والخوارج ونحوهم، الخوارج معلوم أن خرجوا على الإمام. قال فهذا الجهاد يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء بمعنى نحن الذين بدأنا، لأنه كما سيأتي معنا الشيخ قال أنه إذا كان ابتداء فإنه يكون مقصوده الزيادة في الدين وإعلائه، وأيضا لإرهاب العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخره، وإذا كان دفعا سيأتي الكلام عليه. فالشيخ يقول فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام به، وهذا أيضا ينبغي أن يعليه طلبة العلم، وهو يعني فرض الكفاية. فرض الكفاية حده هو أنه هو يجب على الكافة على المسلمين كلهم، لكن إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن البقية، لكن يختص القائمون به بالأجر، وهذا ملحظ ينبغي أن يلحظه يعني طالب العلم. ولهذا الشيخ قال هنا وكان الفضل لمن قام به، معنى من قام فرض الكفاية نعم هو أسقط الإثم والمسؤولية عن بقية المسلمين، لكن هو أيضا فاز بالأجر واختص بالأجر واختص بالثواب. ولهذا قال الشيخ وكان الفضل لمن قام به، يعني فرض الكفاية، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير المضطرين، وتكملة الآية أيضا ومهم جدا تكملتها، لا يستوي القاعدون غير المضطرين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم قال وكلا وعد الله حسنا، مع أنهم قاعدون ولم يقاتلوا، لأن القتال ابتداء وليس قتال دفع. ولهذا قال وكلا وعد الله حسنا، فما يدل على أن التفضيل لهم، فضل الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر والمجاهدين في سبيل الله، لا يستوون، طبعا المجاهدون أفضل، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عاد القاعدين درجة، وكلا وعد الله حسنا. طبعا درجة هنا لا تعني التقليل من مدى الفرق بين القاعدين والمجاهدين، لماذا؟ لأن الله قال عز وجل وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، فلا يظن أن درجة تعني أنهم لأن التفاوت بينهم قريب أو يسير، لا، إنما هذا من باب إعطاء أن القاعدين هم على إسلامهم وعلى دينهم وأن كل وعد الله حسنا، ولكن المجاهدون بأموالهم وأنفسهم كما قال في تكملة الآية وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم قال فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، هذا قتال الدفع. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم، مقصودين كلهم الذين هجوم عليهم، وأيضا على غير المقصودين كذلك واجب لإعانتهم بأنواع الإعانة، سواء الدعم المادي وغير المادي يساعد لهم لإعانتهم، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين، وإن استنصروكم، وإن كان استنصروكم قد لا تكون بالضرورة أنه مبادرة بالإعانة إلا إذا استنصروكم، يعني طلبوا منكم النصر، بمعنى إذا كانوا ظهر فيهم عجز أو ظهر فيهم يعني عدم قدرة أو ظهر فيهم حاجة، أما إذا كانوا قادرين على رد العدو فحينئذ قد لا يجب على غيرهم من ممن هم وراءهم المبادرة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم نصر إلا على قوم من بينكم ومن ميثاق إلى آخره. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، يعني المسلم حينما قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وسواء أكان الرجل المرتزقة يعني المتطوعة، مرتزقة هنا المتطوعة للقتال، أو لم يكن من 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 أهل الديوان، يعني من المجاهدين الذين ندبهم الإمام. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله، مع القلة الذي هو قتال الدفع، مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق. قال ولم يأذن الله في القعود الأولى، قال لا يسأل القاعدون وكل عدو حسنة، هنا لا، لم يأذن الله القاعدين، ولم يأذن الله في تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج كما في الآية السابقة، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة، هؤلاء ذمهم لأنهم حقهم ألا يقعدوا. قال فهذا دفع، اللي هو قتال الدفع، دفع عن الدين والحرمة والأنفس. قال وهو قتال اضطرار، قتال الدفع قتال اضطرار، أما قتال ابتداء فهو قتال اختيار. لماذا قتال اختيار؟ لأنه مقصود به أمر زائد، وهو الزيادة في الدين وإعلائه ونشر الدين وإيصال الدين إلى أكبر قدر ممكن من الناس ومن البقاع والديار، ولإرهاب العدو كذلك أيضا كما قد ترهبون به عدو الله وعدوكم كما في غزوة تبوك ونحوها، لأنهما كانت هذا كان قتال ابتداء. نعم. قال فهذا نوع العقوبة هو للطوائف الممتنعة اللي هو الجهاد. نعم.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها من أداء الأمانات والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك، فمن كان لا يصلي من جميع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، فإن امتنع عوقب حتى يصلي بإجماع العلماء، ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل فيستتاب، فإن صلى وإلا قتل. وهل يقتل كافرا أو مرتدا أو فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره، والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره، وهذا مع الإقرار بالوجوب. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 ويضربوه عليها 10، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها، ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
قال فأما غير الممتنعين من هدر إلى آخره. طبعا هذا الشيخ يعني ينبغي أن نستحضر دائما أنه كتب هذا الكتاب للوالي الذي طلب منه أن يرسم له سياسة التعامل مع الرعية، فهو يقول الممتنعون يجاهدون، أما غير الممتنعين فإنهم يؤطرون على الحق طبعا كما هو معلوم. فقال فغير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات. أنا يبدو لي في قوله ونحوهم لعله يريد طبعا أهل الذمة اللي في دار الإسلام أيضا يلزمون به ما يلزمون به سواء في أحوالهم أو فيما يتعلق بما لا يعارض شعائر الإسلام، هذا والديار الإسلام لا شك أنها يعني. فأما غير الممتنعين من ديار الإسلام ونحوهم فيجب إلزامهم بالواجبات لا شك، يعني بمعنى مسؤولية ولي الأمر أن يلزم الناس بواجبات الإسلام، وأن هو المسؤول عن التزام الناس بآداب الإسلام الظاهرة، فيجب إلزامهم بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرها، الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره، من أداء الأمانات والوفاء بالعهود، كل الواجبات الشرعية يأمرهم بها ليأدوها، والمنهيات الشرعية يأمرهم بها يكف عنها من أداء الأمانات والفائض العهود وعدم الخيانة والغش إلى آخره وغير ذلك. قال فمن كان لا يصلي، من كان لا يصلي من جميع الناس يعني من مجموع الناس رجالهم ونسائهم فإنه يؤمر بالصلاة، هذه مسؤولية ولي الأمر. فإن امتنع، طبعا مسؤولية ولي الأمر مع نوابه، لولي الأمر مع نوابه سواء الأمراء الولاء المحافظون الوزراء مدير الإدارات إلى آخره، فإن امتنع عوقب حتى يصلي هذه الصلاة مثلا، حتى يصلي بإجماع العلماء لا بد أن يصلي ويعاقب بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصلي يؤمر بالصلاة، فإن امتنع لا شك أنه يؤمر ويمهل، فإن أصر فإنه يقتل، طبعا يستتاب، يستتاب ثلاثا كما يقال، فإن صلى وإلا قتل. ويكاد يكون القتل مجمع عليه أنه يقتل، لكن هل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا؟ على قول المشهورين في مذهب أحمد والمنقول عن أكثر السلف، الغالب حينما يقول عن أكثر السلف يعني غالبا قبل المذاهب الأربعة، قبل المذاهب الأربعة، لأن بعد المذاهب الأربعة تقريبا يكاد يكون المذاهب الأربعة لا يرون يعني أنه يقتل كفرا، وإن كان يقول يقتل حدا أو يقتل تعزيرا، لكنه لا يقتل كفرا إلا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأيضا الحديث، وهو قول الراجح يعني. لكن المنقول عن أكثر السلف وأيضا وحكى بعضهم إجماع الصحابة عليه، فالمنقول عنهم يقتضي كفره، يعني أنه إذا تركها تهاونا وكسلا، وأمره الإمام ثم لا يمتثل، وهذا مع الإقرار بالوجوب. فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق لا شك طبعا، لأن هذا مما علم الدين بالضرورة. في عبارة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه هذا، وإن كان تعليقه كله جميل وما ذكره إن شاء الله حق، لكنه حينما رد القائلين الذي لا يرون كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، قال وحينما أرد الاستدلال بقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، قال أن هذا في من أنكر وجوبها، هذا يقوله الذي يقولون إنه لا يكفر بتركها وإن كان يقتل، قال هذا تحريف. أنا أرى أن عبارة شديدة، هذا تحريف، لأن القائلين بعدم كفره أئمة، أئمة كبار، وإن كان ما قاله مرجوحا، لكن لا يعني لو قال تأويل غير مقبول وغير سديد، لكن التحريف، لأن التحريف يعني أنا أفهم من التحريف أنه تعمد الحرف مع يعني اعتقاد المخالفة، هذا التحريف. لا، هم متأولون، أولوها وفهموا وفسروا تفسير آخر عن اجتهاد، أما التعبير بالتحريف، أنا أرى أنها عبارة تستحق التوقف، وحينما ترى كلام الإمام قدامة المغني في هذا الموضوع تجد كلام كبير جدا يعني، وابن قدامة لا يرى كفره طبعا، وتكلم كلام في هذا الكلام مع طويل جدا، ترى أنهم يعني لهم يعني لم يغب عنهم هذه الأحاديث، يعني بغض النظر أن يكون قوله مرجوحا، لكن أنا أقصد التعبير بتحريف تحتاج إلى وقفة، لأن التحريف إلى حد ما قد تستعمل في من يتعمد المخالفة وهو يعتقد خلافها هذا. أما التأويل، نعم التأويل صحيح يكون اجتهاد، هذا سواء كان تأويلا سائغا أو غير سائغ، لكنه التأويل اجتهاده في التفسير يوافق عليه أو لا يوافق. أما التحريف يعني قصد الحرفي وقصد الانحرافي، وهذا أحسب أنه يحتاج إلى توقف كثير. وخاصة كما قلت أن القائلين بعدم الكفر كبار وعلماء، يعني لا يمكن أن وإن كان طبعا قولهم مرجوحا، لكن لا يمكن أن يقلل من مقامهم، والخلاف بين العلم معروف سعة دائرته. ثم قال الشيخ رحمه الله فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق، بل يجب على الأولياء اللي هم سواء أولياء الأولياء الأدنون اللي هم الأب والأم وكل من تحت رعايته تحت رعايته أولاده ونحوه من الصغار، فعلى الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا، هذا كله كما قلنا في غير الممتنعين، ويضربون عليه العشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال مروهم بالصلاة لسبع إلى آخره. قال وكذلك ما تحت الصلاة من الطهارة الواجبة إلى آخره، بمعنى كل الوجوب الشرعي لابد أن تستوفى بشروطها وأركانها ومطلوباتها، وكذلك النهي عن منهياتها ومكروهاتها ومبطلاتها ومفسداتها، كل هذا معلوم أنه مطلوب كله، لابد أن هذا كله يؤخذ عليه المكلف، وأيضا يربى عليها الصغار كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا وكذلك ما تحتاجه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. قال ومن تمام ذلك، هذا يدلك على سعة يعني رؤية شيخ الإسلام، وتستغرب أن الشيخ هذا الكتاب الكبير والذي نحن الآن في ثلاث دورات أو في ثلاث نقرأ فيه كتبه قالوا إنه كتبه في ليلة واحدة، في هذا الكتاب العظيم المتين المليء بالنصوص والاستشهادات والمليء بالمعاني كتبه في ليلة واحدة. فيقول الشيخ وكذلك ما تحت الصلاة إلى آخره. قال ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم وأمرهم بأن يصلوا بها، أيضا هذه مسؤولية لأنه يخاطب الوالي، يخاطب الوالي، فمسؤوليته أيضا أن يتفقد المساجد والأئمة والمؤذنين وكل مسؤوليات المساجد ومسؤول المساجد سواء القائمين عليها والقيمين عليها وخدمها وإلى آخره ومرافقه أيضا في دورات المياه وغيرها، كل هذه من المسؤوليات. وأمرهم بأن يصلوا بهم الأئمة يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيته يصلي، بمعنى ينبغي أن الإمام يتقي الله عز وجل في إمامته ويصلي صلاة مطمئنة مستوفي أركانها وشروطها وواجباتها ومبتعد عن مبطلاتها ومكروهاتها ومستوفي سننها ونحو ذلك، ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وولي الأمر العام الإمام الأعظم أيضا يتفقدهم في ذلك ويكلف نوابه وولاته في هذا. قال وصلى مرة في أصحابه على طرف المنبر فقال إنما فعلت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي، بمعنى يعني بين يعني أورد الشيخ هذا الشاهد دليل على أهمية أن يتقصد الإمام تعليم الناس وأن يأتي بالصلاة على وجه كمالها، لأنه يتأسى به ولأنه أيضا ضامن، الإمام ضامن والمؤذن المؤتمن فهو ضامن. فمن هنا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بمعنى كان واقفا على درجة المنبر، فإذا جاءت الركوع السجود نزل تأخر ونزل وتم الصلاة، لكنه يعلو على المنبر حتى يراه في ركوعه وقيامه إلى آخره، وإذا السجود نزل حتى في حال السجود والجلوس. وهذا أيضا كما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لفت لطيفة أنه فعلا يعني يؤخذ مشروعية النظر في الصلاة، أنك أحيانا إذا احتجت أن لا تنظر إلى مسجدك وإنما تتعلم من الإمام ولا مانع، فلا تنظر إلى المسجد، خاصة إذا كان الإمام من العلماء أو أيضا أنت ينقصك مثلا أو مستشكل في بعض أفعال الصلاة وحركاتها وتريد أن تطمئن فتنظر إلى الإمام كيف يؤديها، هذا لا إشكال فيه وهذا لا يؤثر على تمام الصلاة ولا على تمام خشوعها وعلى تمام المطلوب فيها من الطمأنينة والسكينة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت هذا لتأتموا بي، بمعنى أنهم يفترض الصحابة كانوا ينظرون إليه وهم واقفون في الصلاة ينظرون إليه ويصلي، مما يدل على هذا النوع من النظر وهذا النوع من الملاحظة أنها لا تؤثر على سكينة الصلاة ولا على صحتها ولا على المطلوب فيها من الطمأنينة والاستحضار إلى آخره. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر، وكذلك إمامهم في الحج وكذلك أميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء. فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى.
نعم، أيضا هذا الملحظ آخر. الأول على ولي الأمر يتفقد الأئمة ويتفقد المساجد، هنا لا، الإمام نفسه، الإمام الصلاة نفسه، إمام الصلاة نفسه هو أيضا مسؤوليته أن يحسن صلاته ويحسنها ويأتي به على وجه الكمال، لأن المأمومين والذين في المسجد يقتدون به. فقال الشيخ وعلى إمام الناس في الصلاة، الأول إمام العام أو الوالي، وهنا إمام الناس في الصلاة وغيرها، أن ينظر لهم، يعني من كان قدوة وإماما في الصلاة وفي غيرها كإمام الحج مثلا، مسؤول الحج أو غير مقتدى به في بعض الشعائر، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة ولا يقتصر على ما يجوز منفرد الاقتصار عليه. ولهذا أحيانا بعض الأئمة قد يتساهل في موضوع النوافل كالتراويح مثلا، قد وإن كان عموما مطلوب التخفيف، لكن التخفيف في حدود أن يستوفي الأركان والشروط والواجبات، فأحيانا قد يخففون في التراويح تخفيفا قد يكون مخلا، ولا ينبغي هذا بحجة أن هذه نافلة وبحجة من شاء يصلي يصلي ومن شاء ينصرف ينصرف. لا، هو ضامن وهو أيضا مؤتمن، فكان ينبغي أنه لا يقتصر على الفعل على ما يجب المفرد، كما قالوا المفرد تكفيه تسبيحة واحدة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، لا، وينبغي يأتي بثلاث وحتى إلى عشر للإمام، ولا يقتصر على ما يجوز المفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء، وإنما يأتي إلى يرتقي إلى فوق الإجزاء إلى الكمال وإلى الاستحباب، إلا لعذر كان مريض أو كان صاد خوف أو كان في المسجد سمع صياحا أو سمع كما بكاء الصبي كما خفف النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بكاء الصبي، فإذا وجد عذر طارئ فلا شك أنه يخفف لهذا العذر الطارئ. قال وكذلك إمامهم في الحج أيضا يرفق بهم ويعلمهم مناسكهم إلى آخره، وكذلك إمامهم في الحرب، أميرهم في الحرب أيضا كذلك يعلم أحكام الحرب ويأخذهم بالأرفق وإلى آخره، وأيضا يقوي عزائمهم ونحو ذلك. ألا ترى أن الوكيل، وهذا استشهاد لطيف وجميل، يعني إذا كان هذا في الأمور الدنيوية الناس تفقهه فهو في الأمور الدينية أهم. قال ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح ولا في ماله؟ يعني مثلا أنت حينما تسري لنفسك أنت حر، تشتري تفاصل أو لا تفاصل أو تزيد أو تنقص، لكن حينما تكون وكيل لا، تكون أمين، عليك أن تخلص وأن تنصح وأن تجتهد في السعر، تجتهد في البضاعة، أن تكون جيدة وحسنة إلى آخره. بينما أنت إذا كشف نفسك أنت حر، أن تتساهل تتهاون، يعني تتعاطف مع البائع إذا كنت مشتري أو تتعاطف مع المشتري إذا كنت بائعا إلى آخره. لكن الوكيل لا، إذا كنت وكيلا لا، عليك أن تنصح. هذا معنى كلام الشيخ. قال وهو فيما لنفسه يفوت نفسه ما شاء، زيادة السعر، ضعف البضاعة إلى آخره. فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، وملاك ذلك كله حسن النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول اللهم منك ولك.
وهي أيضا هذا يعني موقف جميل وعجيب من فقه هذا الإمام. قال: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؟ أنا أتكلم عن إصلاح الدين، واهتموا بإصلاح الدين صالح للطائفتين دينهم ودنياهم. الطائفتين يعني الراعي والرعية، الطائفتين هما الراعي والرعية. فحينما يكون التركيز على صلاح الدين تصلح الدنيا. وهذا 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 يعني ملحظ عجيب وفقه عجيب وحقيقة صحيحة، حقيقة صحيحة. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطرت الأمور عليهم. ثم ذكر يعني عناصر عجيبة في أن تجمع شؤون الصلاح كله، فقال: وملاك ذلك كله حسن الأول، حسن النية للرعية، بمعنى أن يكون الإمام حسن النية وحسن القصد، الإمام ونوابه طبعا، وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه. إذن ثلاث أمور أو ثلاث أشياء تجمع، إذا 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 توفرت في الإمام ونوابه فإن الله يعينه على أن 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 يصلح له أمره كله وأمر رعيته. أولها حسن النية، وهذا باب عجيب وعظيم، ولا شك أن حسن النية هذا قلبي، حسن النية قلبي، وإلا الخطأ وارد، الخطأ من البشر وارد، سواء كان إماما أو مأموما، كان راعيا أو رعيا، الخطأ وارد. لكن حينما يعلم الله من عبده حسن نيته فإنه يعينه ويسدده، وإلا الخطأ وارد. لكن إذا صدق في نيته يعني وإن كانت تحصل الأخطاء فإن التسديد هو الذي يعني يهدي الله عز وجل له الإمامة ورعيته. والثاني إخلاص الدين كله لله، بمعنى أن يكون المقصود الأعظم هو خدمة الدين، المقصود الأعظم كما قال في الأولى: ومتى اهتمت الولاة بإصلاح الدين. فأن يكون التوجه الأصل هو للدين وإصلاح دين الناس. فإذا اجتمع حسن النية والتوجه للتوجه الأعظم لإصلاح الدين، ثم التوكل على الله عز وجل. ما معنى التوكل على الله؟ وهذه قضية يعني سواء للرعية والرعية، وهذه ينبغي أن يستصحبها كل مسلم. الله سبحانه وتعالى بنى الدنيا على أسباب ومسببات، ولا شك طبعا، وعلمنا الأسباب، وعلمنا أن وأيضا فقهنا أن 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 أدركنا أن الأسباب المسببات تترتب على أسبابها بإذن الله، ولكن أحيانا لا تنتج، فلا بد من مع السبب من التوكل، لأن أحيانا السبب لا ينتج، تجتهد لكنك لا تجتهد في الدراسة والتحصيل لكن لا تنجح أو لا تأتي بالدرجة التي تريد، على الرغم أنك بذلت ما بذلت، فأنت فعلت السبب لكن النتيجة ليست بيدك. الذي يسددك بحيث لا تجزع هو التوكل. إذا جمعت بين التوكل على الله عز وجل وفعل السبب، حين أصبحت إنسانا متوازنا وأصبحت إنسانا سويا. وهذا ليس فقط في شأن المسلمين، في سنة الله في الدنيا كلها، على المسلمين وعلى الكفار وعلى الصالحين وعلى الفاسقين، وعلى الرجال والنساء، والصحة والمرضى، والأقوياء والضعفاء. أبدا سنة الله عز وجل أنها بين السنن والتوكل، فتفعل بين الأسباب والتوكل، فتفعل السبب وهذا مطلوب منك، أما النتائج فإلى الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنت بدلت السبب بأن تزوجت، هذا هو السبب. ما الذي يأتيك أولاد أو بنات أو بنين أو بنين أو بنات، هذا لله عز وجل يهب، ولهذا سماه هبة وليس نتيجة السبب، وإنما هب. لا شك هو الأصل في السبب، لكن هبة، أنه وهبك ذكرا أو أنثى أو جمع لك بين يزوجهم ذكرا وإناثا. وأيضا لعل الظاهر في ذلك أيضا آية العجيبة، آية الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أو نحن الزارعون؟ أتى بفعلين، الحرث والزرع. الحرث نسبه لنا، أنتم تحرثون، ما معنى تحرثون؟ يعني تفعلون السبب، تصلح الأرض، تتفقد البذور، تتفقد المصالح، تتفقد الوقت، الزمن هو وقت الزراعة غير وقت الزراعة، الشمس، الهواء، هذا كله مجموعه هو الحرث الذي يفعله ابن آدم. أنتم تحرثون، لكن هل تزرعونه؟ أنت تلقي البذور في الأرض وقد اخترت الوقت المناسب والماء المناسب والجو المناسب والهيئة المناسبة وكل الأجواء المناسبة، لكن الزراعة الله 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 عز وجل هو الذي ينبته، ولهذا قد يكون حقلان متجاوران، هذا إنتاجه عجيب وإنتاجه أقل، على الرغم أن الوقت واحد والنوع البذور واحد ووضع الكيماويات واحد، ومع هذا تختلف. إذن هذا هو التوكل، التوكل أن تفعل الأسباب، أما النتائج فتكلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الشيخ: حسن النية للرعية، إخلاص الدين كله لله، والتوكل عليه. فإن الإخلاص والتوكل، شوف الإخلاص والتوكل، جماع صلاح الخاصة والعامة، الرعية والرعاة، كما أمرنا ربنا نقول في صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العبادة والاستعانة، الاستعانة هي فعل السبب والعون، والعبادة هو الأصل والمطلوب الأصلي اللي هو العبادة. فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلات من السماء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة في بعض مغازيه: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس، رؤوس الكفار يعني، تندر عن كواهلها، يعني تتطاير. وبعض الروايات كان يصرع تضربه الملائكة من بين يديها ومن خلفها. وجاء في غير موضوع الجمع بين العبادة والتوكل، كما قال الشيخ: فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب. وفي الأضحية: اللهم منك ولك، فمنك استعانة ولك أيضا يتضمن عبادة. نعم.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن.
الله أكبر.
والثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. والثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى في موضعين: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة، يدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع، ومن نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة.
وهذا أيضا كلام جامع وجوامع أو من جوامع الكلم والحكم، يعني جمعه الشيخ رحمه الله في كتابته لهذا الوالي العجيب، قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور، وهي حقيقة تحتاج وقفات طويلة ولكن نقف بقدر ما بقي من الوقت. أولها الإخلاص لله، ولعلنا تكلمنا عليه في قبل قليل، والتوكل إذا كذلك تكلمنا عليه قبل قليل. وواصل ذلك المحافظة على الصلوات، يعني لب الدين أو عمود الدين هو الصلاة، فهي تجمع الإخلاص والتوكل والذكر والدعاء كما قال الشيخ بعد قليل. الثاني الإحسان للخلق، وهذا باب واسع وعجيب، وكما قال لولي الأمر خاصة ولغيره عامة. ولهذا يعني من أراد أن يفتح الله عز وجل عليه بكل خير الدنيا والآخرة فل يعني يوطن نفسه على حسن الخلق، حسن الخلق مع الناس وتحمل الناس والرفق والحلم وكذب الغيظ والصبر سيأتي، ولكنه لا شك أنه طبعا من جملة حسن الخلق، لكن حسن الخلق كلمة جامعة، والصبر هو لا شك أنه قد يكون هو يعني الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإحسان الخلق بالنفع والمال، هذا الإحسان. وأعظم ما يحسن الإنسان حقيقة أعظم ما يحسن بخلقه. أما النفقة والمال فبابها عجيب، يعني النفقة يعني كثير من الناس لا يدرك أثر الإنفاق، ولا حينما يقول نفقة ليس الزكاة وليس التطوع. الله عز وجل يقول: يسألونك ماذا ينفقون، ماذا قال؟ قل ما أنفقتم من خير للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فالإنفاق على الأولاد وعلى الأهل طبعا، وسوف يأتي الشيخ سيأتي بعد قليل أو في الجلسة القادمة بس كلام في أن أول إنفاق هو على النفس وعلى الوالدين وطبعا على الزوجة وعلى الوالدين وهكذا. كلما كان أوجب كان أولى وكان أعظم أثرا. فأعظم يعني كثير من الناس لا يفقهون أثر الإنفاق، مع أنه حين يكون واجب فقع نفسك واجب، وتلقي نفسك قد يصل إلى 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 يعني الحرمة الشديدة. والإنفاق على الزوجة واجب، ومع هذا أثره في 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 في, في استقامة أمور الناس واستقامة أحوالهم وشيء عجيب. لكن على كل حال والثالث الصبر، والصبر أيضا بابه واسع، والشيخ أطال في هذا جدا في الكلام، وعلى ولكن المقام لا يتسع لي أكثر من هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكر الله لشيخنا معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وشكر آخر لكم أنتم أيها المستمعون والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. وإلى لقاء قريب في درس جديد من التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله. كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.